بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. قال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. هذه الآية جاءت في معرض الوعيد لأهل الإيمان أن يتركوا الحق بعدما علموه ويزلوا ويترك طريق الرب إلى طريق الشيطان. قال جل وعلا محذرا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في شرائع الإسلام جميعا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، تسيروا خلفه في طريقه، إنه لكم عدو مبين. والذي يتخذ إمامه وقائده ويسير خلف عدوه معروف إلى أين سينتهي به المطاف. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم بينات، إن تركتم طريق الرب جل وعلا وزللتم، تنحيتم عن هذا الطريق وزلت بكم أقدامكم مع معرفة وقصد من بعد ما جاءتكم بينات، فاعلموا أن الله عزيز غالب، لا يغلبه أحد، سبحانه وتعالى حكيم، يضع يعني بطشه وعقوبته في مكانها سبحانه وتعالى. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ هل ينظرون، هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله هذا يوم القيامة في ظلل من الغمام؟ بين الله تبارك وتعالى على هذه الصورة، يعني سيكون مجيء الرب جل وعلا والملائكة يأتون وقضي الأمر. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة أن هذه الآية من آيات الصفات نؤمن بها ونقرها دون تكييف، فنقول لا شك أن الله تبارك وتعالى يأتي العباد يوم القيامة لفصل القضاء، بعد أن يجمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين كما قال النبي، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يجتمع الناس كلهم في أرض ليس فيها علم لأحد، يسمعهم الداعي، إذا تكلم متكلم واحد فالكل يسمعه من أطراف الناس إلى أطرافهم، وينفذهم البصر، كذلك الإنسان ينفذ بصره إلى آخر، يعني من ينظر إلى آخر المحشر. يأتي الله تبارك وتعالى لفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى، ويقول الله جل وعلا: وقضي الأمر. قضي الأمر، انتهى الأمر، لا مجال. ومعنى قضي الأمر يعني خلاص، قد قفلت الصحف، لا يستطيع أحد بعد ذلك، مات على الكفر، أن يصحح ما كان، أن يفتدي من كفره. من مات على معصية لم يتب منها أصبح مرتهنا بها، لا مجال له لأن يتوب، ليس المجال مجال التوبة لتصحيح خطأ، ليس مجال أن يستدرك إنسان ما فاته، أمر فاته يريد أن أمر نقصه يريد أن يكمله، انتهى الأمر. فقد انتهى الأمر، ولن يصبح الآن إلى الحكم، الكل في انتظار ما يحكم الله تبارك وتعالى فيه. وإلى الله ترجع الأمور، أمور العباد كلها راجعة إلى الله، فالله هو الذي يحاسب عباده سبحانه وتعالى حسابا مباشرا، لا حاجب ولا ترجمان بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، ولا يتولى حساب أحد، لا يولي الله عز وجل أحدا حساب أحد، بل الكل سيحاسبه الله سبحانه وتعالى، كما في جاء في الحديث: ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه فيسأله: ألم يأتك رسولي فبلغك، وأتيتك مالا وأفضلت عليك، فما قدمت لنفسك؟ يقول النبي صلى الله عليه: فلينظرن، أي العبد هذا المحاسب، أيمن منه فلا يرى شيئا، ولينظرن أشأم منه فلا يرى شيئا، ولينظرن تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار، يقول النبي، فاتقوا النار ولو بشق تمر. فهذا حساب العباد إلى الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. مقام ربه يعني مقامه بين يدي ربه سبحانه وتعالى ليحاسبه، فلن يحاسب العباد إلا الله تبارك وتعالى حسابا مباشرا. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ كل أمور العباد راجعة إلى الله تبارك وتعالى. ذكرنا أن هذه الآية من آيات الصفات نؤمن بها على النحو الذي أخبر الله تبارك وتعالى عنها بلا كيف، كشأن كل آيات الصفات: الاستواء، الحب، البغض، الرضا، المقت، الكراهية، كل ما نسب إلى الرب تبارك وتعالى من الصفات نؤمن به على النحو الذي أخبر به الرب تبارك وتعالى، يعني نؤمن بمعناه دون كيفيته: كيف يسمع الله، وكيف يبصر، وكيف استوى على عرشه، وكيف يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، وكيف كلم موسى. كل هذه الكيفيات لا نعلمها، لأن ذات الله تبارك وتعالى يعني غير معلومة لنا، لكن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى يتصف بهذه الصفات التي وصف بها نفسه عن نحو الذي يليق به سبحانه وتعالى. فنؤمن بأنه استوى على العرش، وأنه كلم موسى، وأنه هو السميع سبحانه وتعالى، وأنه هو العليم، مع إيماننا أنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية جاءت في معرض التهديد والوعيد لأهل الإيمان، وهي طبعا وعيد للناس كلهم إذا كان الله تبارك وتعالى يحاسب أهل الإيمان ويعظهم على هذا النحو، يخوفهم من مقامهم بين يدي ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثم من تتمة هذا الوعظ أن ذكرنا الله تبارك وتعالى ببني إسرائيل، وأن ننظر في معاملة الرب تبارك وتعالى لهم، كيف عاملهم الرب جل وعلا. قال جل وعلا: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، آية من النعم العظيمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليهم، كإن جاءهم من فرعون شق البحر لهم، ما كان من رفق الله تبارك وتعالى بهم يوم كانوا في تيه بتظليل الغمام عليهم، بتفجير الحجر ليكون أنهارا تجري يستقون منها، المن والسلوى، نصرهم على عدوهم، أمور عظيمة من آيات الرب تبارك وتعالى ومن أيام الرب التي أعطاهم جل وعلا. لكن انظر لما كفروا نعمة الله تبارك وتعالى في هذه الآيات كيف كانت عقوبة الرب تبارك وتعالى. ففي كل مرة كانوا يعصون الله تبارك وتعالى ويخرجون عن أمره كانت تنزل بهم عقوبة الرب تبارك وتعالى، ومن آخر ما نزل يعني بهم من عقوبة أن شتت الله تبارك وتعالى شملهم وفرقهم في الأرض، كما قال جل وعلا: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. قال جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال أيضا: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فسرعة عقابه أنه ممكن أن يعاقب في الدنيا، وقد عاقبهم الله تبارك وتعالى بالرغم أنهم يعني أمته المختارة، وأرسل فيهم الأنبياء والرسل، ولكن في كل ما كانوا يحيدون به عن أمر الله تبارك وتعالى كان الله يعاقبهم. فلما زاغوا زاغ الله تبارك وتعالى قلوبهم، لما عتوا عن أمر الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذه يعني معاملة الرب سبحانه وتعالى، إن لم يقم بشكر نعمه سبحانه وتعالى، من بدل نعمة الله تبارك وتعالى كفرا فإن الله تبارك وتعالى يعاقبه سبحانه وتعالى. أما إذا استقبل نعمة الله تبارك وتعالى بحقها وشكر الله تبارك وتعالى عليها فإن الله تبارك وتعالى يزيده، كما قال موسى لقومه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا كلام موسى الذي أوحاه الله تبارك وتعالى عليه ليبلغه إلى بني إسرائيل. فالله يقول سل بني إسرائيل، سألهم كم آتيناهم من آية بينة، كم العددية، يعني آيات كثيرة آتاهم الله تبارك وتعالى، آية بينة على قدرته وعظمته وإنعامه وإحسانه سبحانه وتعالى، وكذلك آيات في يعني الزجر والتهديد ليرتدعوا. قال جل وعلا ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. من يبدل نعمة الله، الله يعطيه نعمة ولكنه يستقبل هذه النعمة بالجحود والنكران والكفر، قال جل وعلا فإن الله شديد العقاب، فإنه تأتيه العقوبة من الله تبارك وتعالى. وهذا طبعا فيه رد على اليهود وفيه تحذير لأهل الإيمان أن يغتروا كما اغتر اليهود من قبل بيقولوا إن نحن خير أمة أخرجت للناس، نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، نحن الذين أكرمنا الله بإنزال القرآن بأن كتب عزنا وكتب ثناءنا إلى آخر الدنيا، نحن فيغتروا بهذه النعم، لا يقوموا بحق شكرها، يقعوا في المعاصي، يقعوا في الشرك، يقعوا في الكفر، فتأتيهم عقوبة الرب تبارك وتعالى. قال جل وعلا ومن من صيغ العموم أيا كان، بنو إسرائيل أو أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كل من، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. هذه آيات جاءت هنا في سياق يعني هذه الأحكام تعظ المؤمنين موعظة بليغة، يعني سيروا على طريق الرب، خذوا شرائع الإسلام جميعا، إياكم أن تتبعوا الشيطان، اعلموا أن هناك يوم يقف الكل بين يدي الله عز وجل ويحاسب الكل عليه. انظروا إلى بني إسرائيل، هذا الأول يعني التحذير على مستوى الفرد، ثم التحذير على مستوى الجماعة. التحذير على مستوى الفرد، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هذا على مستوى الأفراد، أنت ستحاسب يعني أمام الله تبارك وتعالى وحدك. على مستوى الجماعة، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. ثم انتقل بعد ذلك سياق هذه السورة العظيمة ليبين أن يعني أعظم ما يجعل الناس يخرجون عن طاعة الرب وعن طريق الرب ما هو؟ الدنيا. الدنيا الغرارة هي أعظم شيء، وهنا يبين الله تبارك وتعالى حقيقة هذه الدنيا. قال جل وعلا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. جاء هنا تهوين أمر الدنيا وبيان حقارتها وبيان أنها لا تساوي شيء. قال جل وعلا زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زين بالبناء لما يسمى فاعله، والتزيين هو التجميل والتحسين، بمعنى أنها حببت إليهم وجملت في أعينهم، ولما جملت إليهم أصبحت هي كل همهم ومبلغ علمهم ومنتهى إراداتهم هي الحياة الدنيا، ولذلك سعوا فيها، كذلك حسنوها، بنوها، جملوها، ركنوا إليها، أصبحت هي خلاص محط آمالهم ومنتهى أحلامهم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا. هذا التزيين أولا قد نسب في القرآن إلى أنه يعني من فعل الله تبارك وتعالى، يعني أن الله هو الذي زينها لهم إغواء لهم سبحانه وتعالى، وهذا بسبب كفرهم، كما قال تبارك وتعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالله تبارك وتعالى جعل مع الأرض زينة لها، قال جل وعلا: لنبلوهم، نختبرهم بهذا الأمر، أيهم أحسن عملا، من يركن لهذه الدنيا ويأخذها ويسير فيها ويترك طريق الآخرة، ومن يعلم أن هذه الزينة التي خلقها الله تبارك وتعالى وجمل بها هذه الحياة إنما يعني يأخذ منها ما كتبه الله تبارك وتعالى وما أباحه الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا وخالصة يوم القيامة. وأخبر الله تبارك وتعالى بأن هذا الفعل تزيين هذه الحياة في 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 حياة الدنيا في 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 قلوب الكفار إنما هو بفعل الشيطان الذي سلطه الله تبارك وتعالى عليهم بكفرهم، كما قال جل وعلا: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تؤزهم أزا، تحركهم تحريكا إلى المعاصي. وقال تبارك وتعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. وزين لهم الشيطان أعمالهم يعني جملها في قلوبهم، فأصبحوا يرون القبيح والمنكر أصبحوا يرونه حسنا في أعينهم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ثم قال جل وعلا: ويسخرون من الذين آمنوا، يعني أن من ضلالهم كذلك وكفرهم وذهابهم البعيد عن الحق أنهم يسخرون من الذين آمنوا، والسخرية هي الاستهزاء والنظر إليهم بعين الاحتقار والازدراء، وأنهم أقل شأنا وأحقر حالا، فينظرون إلى أهل الإيمان على هذا النحو، يضحكون منهم ويستهزئون منهم. والحال أن أهل الإيمان هم الموفقون، هم الفائزون، هم السعداء، هم الذين يسيرون على الطريق الصحيح، الطريق إلى الله، الطريق الجنة، هم أهل الفوز. فكان ينبغي أن يحسدوا، أن يغار منهم، أن يغبطوا، لا أن يستهزئ. كيف تستهزئ بالمفلح وأنت تفرح بحالك وأنت الخاسر؟ فهذا من الضلال المبين، يعني من الضلال الذي أضل الله تبارك وتعالى به الكفار، أنهم فرحون لما هم فيه من الخسار والخيبة والدمار والتعلق بهذه الدنيا الغرارة التي متاعها قليل ونهايتها يعني النار، وكذلك الضحك والاستهزاء بأهل الإيمان، والحال أنهم أهل السعادة وأهل الاستقامة، وأنهم في النهاية هم الفائزون. فهذا أعظم الضلال، أعظم الضلال أن يرى يعني الإنسان المكسب خسارة والخسارة مكسب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، قال جل وعلا: ويسخرون من الذين آمنوا، وقف. ثم قال جل وعلا: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. هذا بقى إذا وضع الحال على الصورة الصحيحة، والذين اتقوا اللي هم من أهل الإيمان أهل التقوى، مخافة الرب تبارك وتعالى، فوقهم يوم القيامة، فوقهم في المكانة والمكان، فهؤلاء في الجنة وأولئك في النار، فهم فوقهم يوم القيامة علوا ورفعة في درجات الجنة، وهؤلاء سفولا ونزولا في دركات النار عياذا بالله. قال جل وعلا: والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا فضل الله عز وجل ونعمته بأهل التقوى، أنه يرزقهم يعني في الجنة بغير حساب، بغير حساب بدون عد، الحساب العد، يعني لا يعد الله تبارك وتعالى عليهم يعني حسناتهم، بل يعطيهم بلا عد سبحانه وتعالى، بأن معنى عطاء كثير ليس معدودا عليهم وليس محسوبا عليهم، والله يرزق من يشاء بغير حساب. بعد هذا هنا بدأت الآيات تحذر أهل الإيمان من الفرقة في الدين، يجب أن نأخذ الدين كاملا ثم أن نسير في الدين كما أنزله الله تبارك وتعالى، ولا نميل يمينا ولا يسارا، وحذر من التفرق فيه وما كان من شأن الأمم التي تفرقت في الدين. فقال جل وعلا: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة، بمعنى أنهم كانوا أمة واحدة يعني على الكفر، صاروا جاء وقت أنهم أطبقوا على الكفر بالله تبارك وتعالى، فبعث الله تبارك وتعالى النبيين مبشرين ومنذرين. أنزل الله تبارك وتعالى النبيين يبشرون أهل الإيمان بالجنة، ويحذرون يعني من كفر ومن خالف أمر الله تبارك وتعالى بالنار. البشارة هي الإخبار بما يسر، والنذارة هي التخويف مما يسوء. قال جل وعلا: وأنزل معهم الكتاب بالحق، يعني أنزل الله تبارك وتعالى مع هؤلاء الأنبياء الكتاب اللي هو جنس الكتب، كتب النازلة من السماء بالحق، يعني كونها متضمنة للحق، وكذلك نزولها حق، فنزول الكتب حق، وكذلك قد تضمنت هذه الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى الحق من عند الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، يعني ليكون الكتاب النازل من عند الله تبارك وتعالى حكما بين الناس فيما اختلفوا فيه، فبين لهم الحق، توحيد والشرك، الضلال والهدى، السعادة والشقوة، ما حله الله تبارك وتعالى على الحقيقة، ما حرمه على الحقيقة، الطريق إلى الله تبارك وتعالى. كل ما يختلف فيه الناس من شيء يأتي الله تبارك وتعالى فيبين للناس الحق فيه، حتى يتبعوا صلاة الرب تبارك وتعالى ويتركوا السبل التي ساروا فيها واختلفوا فيها. فهذا من كذلك من مقاصد نزول الدين، أن يبين الله للناس الصراط المستقيم وينتشلهم من الضلال الذي هم فيه. قال جل وعلا: وأنزل معهم، أي مع الأنبياء، الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم قال جل وعلا: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، يعني لم يختلف في الكتاب المنزل للهداية إلا أهل الكتاب. فأهل الكتاب الذين نزل هذا الكتاب لوحد الناس على الطريق المستقيم هم أنفسهم اختلفوا في الكتاب، تفرقوا فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فاختلف أهل الكتاب فيه، بل لم يختلف يعني في الكتاب إلا أهله، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، يعني اختلفوا بعد الهدى وبعد النور وبعد نزول البينات من الله تبارك وتعالى، التي هذه البينات يعني الآيات الواضحات التي لا تتركوا في الحق لبسة، بينت الحق. طيب لما اختلفوا؟ قال جل وعلا: بغيا بينهم، بغيا بينهم، بغيا بين أهل الدين، بين أهل الكتاب، بسبب الحسد. البغي هنا الحسد والعداوة، فبسبب أنه يحسد أخاه فيقوم يخالفه، من باب أن يخالفه ليعرفوها، ثم يحسد هذا فيخالف هذا، فيكون بسبب الحسد، وأن يقول قولا مخالف
يعني لمن ينافسه في الدين ويساميه ويراه أنه يعني قرن له، فيقوم يتخذ ويقول مقالة في الدين تخالف المقالة التي يقول بها الآخر، فيصبح هذا يعني يأخذ هذا الطريق ويأخذ هذا الطريق. قال جل وعلا: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. الله تبارك وتعالى هدى الذين آمنوا، وهنا مفهوم أن المختلفين هذول الكفار الذين خرجوا ببدعتهم هذه إلى الكفر، فهدى الله الذين آمنوا وهم متمسكون بالكتاب الذي لا يخالفونه ولا يبغون على أحد ولا يحسدونه، وإنما يقولون الحق، يعني الذي يعلمون أنه الحق لهم عليهم، حتى لو عاداهم أحد وخاصمهم وكان هذا المعادي لهم على حق فإنهم يتبعون هذا الحق، فالحق عندهم هو الذي يتبع مهما يعني ولو قاله من قاله. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. هداية تعريف وهداية توفيق. هداهم الله تبارك وتعالى بأن عرفهم الحق، وهداهم الله تبارك وتعالى بأن مسكهم وألزمهم هذا الحق بإذنه بمشيئته سبحانه وتعالى وسماحه، فهذا الفضل منه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يعني أن هذا الأمر هو له سبحانه وتعالى، فإن الله يهدي من يشاء من عباده إلى صراط مستقيم. فضلال من ضل من أهل الكتاب السابقين إنما هو بسبب البغي، وقد جاءنا الله تبارك وتعالى حذر هذه الأمة أن تسلك مسلك السابقين في هذا الأمر، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فيتحذير من الرب تبارك وتعالى أن يحصل في هذه الأمة ما حصل في الأمم السابقة من بعد ما جاء: وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. فهنا أخبر سبحانه وتعالى هذه الآيات هي محذرة من الخلاف في الدين، محذرة أهل الدين أن يختلفوا فيه، وأن المختلفين في الدين منهم من يكفر، ومن يكفر فيوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فقول الله تبارك وتعالى هنا هذه الآية محذرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه للأسف بعد ذلك إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءته البينات بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دعوة إلى الاعتصام بكتاب الله تبارك وتعالى وعدم الخروج عليه، وتحذير من أن تدفع الخصومة في الدين إلى الفرقة فيه، وأن من اعتصم بالله تبارك وتعالى هداه إلى الصراط المستقيم. نكتفي اليوم بهذا، واستغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
صدق الله العظيم.